Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء الموافق 6 يوليو عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات القبلية في غرب دارفور إلى 21 قتيلا، ومئات النازحين يعيشون أوضاعا مأساوية في أزرني. محتجون يغلقون عددا من الطرق القومية بشرق السودان، وتوقف حركة البساط على طريق الخرطوم بورسودان. إدانة واسعة لحجب أكثر من 30 موقعا إلكترونيا، وصحف ومواقع إلكترونية تعلن اللجوء للقضاء. ارتفاع متزايد لحالات الإصابة بفيروس كورونا في البحر الأحمر، وانخفاض كبير في الخرطوم والجزيرة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أغلق محتجون ظهر الاثنين الطريق القومي الرابط بين الخرطوم وبورسودان وطريق كسلة بورسودان وطرق أخرى، استجابة لإعلان المجلس الأعلى لنظارات البيجا احتجاجا على استمرار احتجاز 42 من أبناء البيجا في الخرطوم بسبب مشاركتهم في موكب 30 يونيو. واستبقت اللجنة الأمنية بولاية البحر الأحمر إغلاق طريق الخرطوم بورسودان أمس الاثنين بإلغاء الرحلات المتجهة لمدينة بورسودان وعدم تسيير أي رحلات إلى حين إشعار آخر. وسمحت اللجنة الأمنية للبساط المغادرة للولاية صباح الاثنين بالتحرك، ورهن المجلس الأعلى في بيان له فتح الطريق بتنفيذ مقررات مؤتمر سينكات وحل ومراجعة صلاحيات لجنة إزالة التمكين وإطلاق سراح المعتقلين. وقال المجلس إنه سينشئ منصة إعلامية للإقليم بمدينة سينكات يوم الأربعاء والخميس المقبلين. كشفت اللجنة الوطنية للدفاع عن معتقلي الشرك عن حالة اختفاء قسري و42 من المحتجزين في حراسة القسم الشمالي بأمر لجنة تفكيك التمكين بذمة بلاغات غير معروفة. وقالت اللجنة في مذكرة لرئيس مجلس السيادة ورئيس لجنة تفكيك التمكين ونائبه وعدد من الجهات الحقوقية والعدلية إنه أحد المحتجزين تعرض للضرب بالعصا بعد معرفة هويته. وقال المحامي أحمد موسى عمر لراديو دبنجا إن المعتقلين تم اعتقالهم بشكل عنصري ولم نتمكن من معرفة المواد التي اعتقلوا بسببها. وأوضح إن الاعتقال مخالف للوثيقة الدستورية، مطالبا بحالة بلاغ المعتقلين إلى النيابة العامة وإطلاق سراحهم والتحقيق الفوري والعاجل في اختفاء بعض المتظاهرين والتحقيق في التعديات التي صاحبت اعتقال المعتقلين. وأضاف المحامي أحمد موسى عمر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
طلباتنا نمرة واحد التحقيق في الطريقة التي تم بها الاعتقال، لأن الاعتقال إحنا طريقة تم بها الاعتقال وتم اعتقالهم على بشكل عنصري، وهي مسائل في تقديراتنا نحن ترغى إلى مستوى الاتهاز العنصري، الاتهاز العرقي والتمييز العنصري، وهو اعتقال سياسي بالدرجة الأولى، هو ليس اعتقال جنائي. والآن نحن متابعين مع الأجهزة العدلية، متابعين مع الأجهزة النظامية، متابعين مع مجلس السيادة، متابعين مع المنظمات الحقوقية إلى حين إطلاق سراحهم. طالبنا إطلاق سراحهم بلا قيد ولا شرط، ومراجعة الطريق اللي بيتعمل بها لجنة التفكيك مع القضايا الدستورية والقضايا الجماهيرية والقضايا الشعبوية وهكذا.
من جهته قدم ناظر قبائل الأمرأر علي محمود اعتذارا للحكومة عن مشاركة أبناء البيجا في مواكب 30 يونيو. وقال في تصريحات صحفية مساء الأحد عقب لقائه رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك: إن أبناءنا الذين شاركوا في مواكب 30 يونيو مضللين ولم يخرجوا لهدف سياسي أو استراتيجي، وناشد مواطني شرق السودان بأن لا يكونوا ضحايا للسياسيين لم يسميهم. وأضاف في هذا الخصوص:
قدمنا اعتذار لأبنائنا شاركوا في المشيدة بتاعت 30 يوليو وهم جو مضللين وهم ما عندهم هدف استراتيجي وهم ما عندهم هدف سياسي، وأنني أوصي أهلي في ولاية البحر الأحمر، في ولاية كسلة، في ولاية القضارف، وأوصي ليس يكونوا ضحية، وهم أبرياء وليس يكونوا ضحية لأجل بسياسيين. وكل المطالب الذي قدمنا له استوعبوا لنا وقبلوا لنا.
من جهة تانية أشاد ناظر قبائل الأمر أر بمبادرة رئيس الوزراء الأخيرة، وأوضح في تصريحات صحفية أن رئيس الوزراء أعلن دعمه مبادرة ناظر الأمر أر للتعايش السلمي بولاية البحر الأحمر وشرق السودان، وقال أن رئيس الوزراء أمن على جميع مطالب المذكرة التي قدمتها النظارة وتعهد بتنفيذ المطالب، ومن بينها تعيين أبناء الأمر أر في الوظائف الإدارية بمناطقهم. وأوضح أن رئيس الوزراء وعد بزيارة ولاية البحر الأحمر ومناقشة قضاياها، كما التقى ناظر عموم الأمر أر بلجنة إزالة التمكين من أجل إطلاق سراح 43 من أبناء البيجا المحتجزين في القسم الشمالي بسبب مشاركتهم في موكب 30 يونيو بالخرطوم. وأضاف ناظر قبائل الأمر أر في هذا الخصوص:
أمن السيد رئيس مجلس الوزراء تنفيذه ومتابعته لأرض الواقع، هنأنا المبادرة التي أطلقها لأمة السودان، وقدمنا المبادرة التي أطلقناه في ولاية البحر الأحمر بصفة عامة في الشرق، وطلبنا منه دعمه. والسيد رئيس مجلس الوزراء خط الخيره أمن على المبادرة والتعايش السلمي في ولاية البحر الأحمر، ومشكور هو يعني وقفته مع السلام، وقفته مع استقرار الولاية، ووقفته مع إنصاف شرق أهل الشرق بصفة عامة وأهل ولاية البحر الأحمر بصفة خاصة.
من جهة أخرى قال ناشطون أن اللجنة الأمنية بولاية البحر الأحمر ألغت تدشين فتح عقبة يأس المزمع أمس الاثنين في الأمانة العامة لحكومة الولاية لأسباب مجهولة، وأوضحوا أن فتح العقبة يعتبر ضربة البداية لتشييد طريق بورسودان أبو حمد الخرطوم، ويربط مواطني القرى المجاورة ببورسودان بطريق مسفلت، ويقع ضمن مشاريع المسؤولية المجتمعية لشركات التعدين. ارتفع عدد قتلى الاشتباكات القبلية في قرى محلية سيربا بولاية غرب دارفور إلى أكثر من 20 قتيلا وعشرات الجرحى. وقال مواطنون من المحلية لراديو دبنجا أن الاشتباكات تسببت في حرق أكثر من 5 قرى، من بينها كافاني وكركر وكريكر وعمار جديد ونهبي مواشي. وأوضح المواطنون أن الاشتباكات تواصلت الأحد لليوم الرابع باستخدام أسلحة خفيفة وثقيلة، وأدت الاشتباكات إلى نزوح عدد كبير من المواطنين إلى منطقة الزرني حيث احتمى النازحون بالمدارس. من جانبها طلبت تنسيقية لجان مقاومة محلية سيربا الحكومة بالتدخل العاجل لوقف العنف والاقتتال ونزع سلاح الميليشيات والقبض على المجرمين ومحاكمتهم، كما ناشدت في بيان المنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل ومساعدة النازحين، وناشدت أطراف الصراع بالتحلي بروح الصبر وتفويض الفرصة على تجار الحرب والأزمات. من جهتها أدانت لجان المقاومة في الجنينة ما وصفته بالصمت المريب وتقاعس السلطات عن القيام بواجبها في حماية المواطنين في محلية سيربا شمال الجنينة، وأكدت أن انتشار السلاح وتعدد الجيوش يجعل السلام مستحيلا، وقالت أن تكرار الأحداث والفشل في تحقيق العدالة يعزز حالة الاحتقان في المجتمعات. وصف تجمع النازحين بدار مساليط أوضاع النازحين جراء اشتباكات محلية سيربا بأنها سيئة ومأساوية. وأوضح التجمع في بيان أن النازحين من القرى المحروقة احتموا بمدارس منطقة الزرني شمال شرق مدينة الجنينة، مطالبا بتدخل المنظمات الدولية بصورة عاجلة لإنقاذ النازحين. وقال التجمع في بيان له أن الاشتباكات اندلعت بسبب حدث جنائي عادي، واتهم من وصفهم بتجار الأزمات بتحويل الصراع إلى قبلي مما أدى لاتساع نطاق الاشتباكات، كما اتهم الحكومة بالبطء في التدخل مما شجع المجرمين. وطلب البيان ببعاد قوات الدعم السري وجبهة التمازج من ولاية غرب دارفور وتحقيق سلام شامل يستوعب كل قوى الكفاح المسلح في أسرع وقت، كما شدد البيان على بناء جيش قومي يمثل جميع مكونات الشعب السوداني، وشدد على عودة وكلاء النيابة والقضاء مطالبين حكومة الولاية الجديدة بمنع استخدام الدراجات النارية في حدود ولاية غرب دارفور نهائيا. أصيب عدد كبير من المواطنين الاثنين من بينهم حالتي إصابة خطيرة برصاص مسلحين يستقلون 7 مواتر على طريق كتم الطينة بشمال دارفور. وقال يحيى الخمس لراديو دبنجا أن المسلحين أطلقوا النار على عربة زيت واي مما أدى لإصابة مواطن ونهب محتويات العربة. وأوضح يحيى الخمس أن الطريق الذي يربط بين كتم والطينة لا يزال مغلق منذ 3 أيام بواسطة مسلحين يستقلون مواتر خاصة في الاتجاه الشمالي والشرق الغربي باتجاه مناطق عبد الشكور وديسا وفروك. وقال أن المسلحين يهددون المركبات ويطلقون عليها النار، ونوه أن القوات النظامية لا تتحرك لتعقب المسلحين وحماية الطريق على الرغم من وقوع الأحداث بالقرب من مقراته. ودعا حكومة شمال دارفور لإرسال تعزيزات من القوات النظامية لحسم المتفلتين. وأضاف يحيى الخمس في هذا الخصوص:
الميليشيات دي بكميات كبيرة وعلى ظهور المواطن، لكن ما في أي تحرك لحماية المدينة. إضافة لذلك أن هنالك قوة من الدعم السريع واللي هو معروف بقوة درع السلام بقيادة النور قبة موجود في المنطقة، لكن ما بيتحركوا. أي بلاغ والميليشيات دي بينهم والعربات وبيضربوهم بالأماكن القرب منهم، لكن العربات دي ما بتحرك نهائي، والقوة ما بتحرك على الأقل عشان بعد ذلك تارد الميليشيات. وهذه المسألة أصبح مسألة خطيرة جدا، بيحتاج من لجنة أمن الولاية أن يكون هنالك قوة عاجلة لحماية هذه المنطقة، لأن هذه المنطقة أصبح خطيرة.
وفي محلية طويلة أصيب أحد عمال كماين الفحم مساء الأحد في إطلاق نار من قبل مسلحين بمشروع أبو زيد التابع لوحدة دبو العمدة بولاية شمال دارفور. وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبانغا إن 2 من المسلحين على ظهور الجمال هاجموا كمينة فحم في مشروع أبو زيد وأطلقوا النار على العمال، مما أدى لإصابة العامل محمد آدم 45 سنة بكسر في رجله. وأوضح إن المسلحين نهبوا ممتلكات وموبايلات بقية العمال ولازوا بالفرار. وأشار لاستمرار الانفلاتات الأمنية في منطقة شرق جبل مرة باستخدام الجمال والمواتر غير المقننة، ونوه إلى فتح بلاغ بالحادث في معسكر الجيش في كتور. وأضاف أحد مواطني المنطقة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
عندنا أخونا أطلق عليه النار اللي هي ميليشيات راكبين جمال 2 لا في منطقة في مشروع أبو زيد، هم كانوا قاعدين بيعملوا في الفحم، وعبدك ظهر عليهم اللي هي الرعاة راكبين جمال، وتوالي قاموا وأطلقوا عليهم سيارة نارية بكثافة. بعد ذلك قاموا بكسر آدم محمد الملقب بتور كسر في كرة، وبعد ذلك الباقين كمان فروا جيروا، وهم ديل كمان إنه شالوا اللي جوا في الدرة تلفوناتهم حاجاتهم لأنهم شالوا فاقع. كلام دي مباري ساعة 8 بالليل، والمنطقة مشروع أبو زيد اللي هي تابع لوحدة إدارية تابع لمحل الطويلة، لكن هي منطقة دوبو طبعا وحدة إدارية دوبو.
قتل شخص وأصيب آخر في اشتباكات بين الرعاة ومجموعة مسلحة بمنطقة أبو جنوب بولاية غرب كردفان أمس الاثنين. وقال المحامي عبدالقادر النور محمد دربان رئيس تجمع جبال النوبة بولاية غرب كردفان لراديو دبنجا، قال إنه مجموعة مسلحة اعترضت طريق رعاة بمنطقة أبو جنوب واشتبكوا بالأسلحة، ما أدى لمقتل شخص من المجموعة المهاجمة وإصابة آخر نقل إلى مستشفى أبو زبد لتلقي العلاج. وأضاف عبد القادر محمد دربان لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
على وضع خطير، يعني وضع بينجر بحرب ما معروف نهايتها شنو، لأنه قبل كده حصلت مشاكل زي دي 2007 وحصلت معارك بارية ومات فيها عدد كبير من الناس، فقدنا فيها أرواح وفقدنا فيها بهائم، وبعد ذلك الحكومة حسمتها بصلح بين الطرفين في 2009 في كده. يعني يمكن إحدى يكون نفس التوتر الآن قائم.
وحول الأوضاع في منطقة أبو جنوب ولاية غرب كردفان عقب الحشود المسلح التي شهدتها منذ يومين، قال عبد القادر محمد دربان لراديو تبانجا إن المنطقة شهدت أمس هدوءا حذر، وأن الحركة متوقفة في الشريط الحدودي الفاصل بين مناطق سيطرة الحركة ومناطق الحكومة. اعتدى مسلحون على مستشار ورئيس الشؤون الدينية لشؤون المسيحيين بطرس بدوي مساء الأحد أثناء عودته إلى منزله بمنطقة السلمة البقالة جنوب الخرطوم. وقال بطرس في صفحته على فيسبوك إنه تعرض للتهديد بالسلاح والصفع، وأشار إلى تهديده بالتصفية في حال استمراره في فتح ملفات الكنائس. وقال في تصريحات صحفية إنه 4 رجال مسلحين يستقلون سيارة اعترضوا طريقه مساء الأحد بساحة تقع جوار محطة السلمة البقالة جنوب العاصمة أثناء عودته إلى المنزل، وتم ضربه بمؤخرة البندقية وشتمه بألفاظ نابية وتهديده بالتصفية إذا لم يتوقف عن فتح ملفات الكنائس مع لجنة إزالة التمكين ووزارة الشؤون الدينية. واتهم بدوي عناصر تبع للنظام البائد في الكنائس بالوقوف وراء الاعتداء بإرسال عناصر مسلحة لضربه وتهديده، وأوضح أن عناصر النظام البائد لم يتم تفكيكها حتى الآن. وقال بدوي إنه نقل عقب الإصابة إلى مستشفى الأطباء بشارع إفريقيا، وبعد تلقي العلاج سيذهب إلى قسم الشرطة لفتح البلاغ في حادثة الاعتداء. أدان سياسيون وإعلاميون مدافعون عن حقوق الإنسان حجب المواقع الإلكترونية في السودان، ووصف فيصل الباقر منسق منظمة صحفيون لحقوق الإنسان جهر حجب المنصات والمواقع الإلكترونية بأنها جريمة نكراء مكتملة الأركان ضد الحق في التعبير والوصول للمعلومات والحق في الصحافة المستقلة، وقال إن اكتفاء الحكومة بالنفي والإنكار ليس كافيا، وطالبا الحكومة بالوصول لمرتكبي هذه الجريمة والكشف عنهم وتقديمهم للقضاء. من جانبه اتهمت إدارة صحيفة السوداني رئيس نيابة المعلوماتية المكلف عبد المنعم عبد الحافظ بحجب وحظر موقع صحيفة السوداني الإلكتروني و30 موقعا إلكترونيا داخل السودان منذ يوم 29 يونيو الماضي. وأعلنت الصحيفة الشروع في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد رئيس نيابة جرائم المعلوماتية والتحقيقات الرقمية المكلف عبد المنعم عبد الحافظ جراء ما لاحق بها من تشويه السمعة والكذب الضار. وأوضحت أن رئيس نيابة المعلوماتية ذكر في قراره أنه قرر حجب كل المواقع والصفحات العشوائية غير المسجلة لتفشي جرائم المعلوماتية بشكل مزعج عبر الشائعات ونشر المحتوى المؤدي للفتن والمضايقة للمجتمع والنشر المخالف للقانون، مبينة أنها صحيفة تم تأسيسها قبل 35 عاما ومعلوم مجلس إدارتها ورئيس تحريرها. قال المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان صالح محمود إن حجب المواقع يشكل اعتداء واضحا على مساحة الحريات التي انتزعتها جماهير الشعب بعد ثورة ديسمبر المجيدة، وهو تراجع خطير عن أهداف الثورة ولا تنسجم مع مهام حكومة الفترة الانتقالية. ووصف ما حدث بأنه مؤشر عن نوايا الحكومة في التوسع في الحجر على الحريات ومنع حرية النشر والتعبير، مما يشير إلى عودة سياسات النظام البائد. وأكد صالح إن حجب المواقع الإلكترونية يعتبر انتهاك لحرية الصحافة والنشر والحصول على المعلومات وحرية التعبير، وشدد على أن الإغلاق في حد ذاته يشكل جريمة من جرائم المعلوماتية، وتتحمل الجهات التي اتخذت القرار ونفذته مسؤولية وعواقب هذه الجريمة، ودعا الحكومة أن تلغي هذا القرار بعاجل ما يمكن. ومن جانبه قال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير أن حجم المواقع الإلكترونية والتضييق على أجهزة الإعلام عموما ممارسة استبدادية لا تليق بسودان مع بعد الثورة التي كسرت قيود الاستبداد فتحت أبواب الحرية. وأضاف الدقير قائلا الأفضل للسلطات الانتقالية بل واجب عليها أن تعمل على إعلاء شأن الروح النقدية وأن تحسن الإصغاء لأصوات الشعب عبر منابر الرأي العام المختلفة، خصوصا في ظل غياب الشرعية الانتخابية المعبرة عن الإرادة العامة. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 85 حالة إصابة جديدة مع عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال 3 أيام من الخميس وحتى السبت. في هذا الأثناء دشنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم مركز اتصال الكول سنتر للرقم 221 لاستخراج شهادات التطعيم للكورونا. وقال دكتور محجوب تاج السير منوفلي مدير صحة الولاية إنه مركز الكول سنتر يعمل على مدار 24 ساعة، ويأتي ذلك في إطار تخفيف الازدحام وتقليل ساعات الانتصار وتفاديا لإشكاليات ضعف الإنترنت، حيث يتم الرد مباشرة على طالب الخدمة ويطلب من المستفيد الرقم الوطني ومراكز تلقي الجرعتين، وبعد التأكد من صحة البيانات يتم طباعة الشهادة واستلامها مباشرة من القومسيون الطبي. وأوضح منوفلي أن شهادة التطعيم تحتوي على رمز QR المعتمد في كافة المطارات وذلك منعا للتزوير. ومن جهة أخرى سجلت ولاية البحر الأحمر أعلى معدلات إصابة حيث بلغت 55، تليها الخرطوم 14 والجزيرة 12، وارتفع العدد الكلي لحالات الإصابة إلى 36,762 بينما استقر عدد الوفيات في 2,760 حالة. تصل الأسبوع القادم إلى مدينة كاودا معقل الحركة الشعبية بعثة فنية تنموية إنسانية تابعة للأمم المتحدة، ويأتي بوصول المنتظر للبعثة الأممية للمناطق الخاضعة لسيطرة الحركة الشعبية بعد الزيارة التي قام بها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فولكر بيرتس برفقة مبعوثي النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية الترويكا يومي الجمعة والسبت الماضيين إلى كاودا. وقال الممثل الخاص للأمين العام في خطابه أمام مجلس التحرير التابع للحركة الشعبية، قال إن الوقت قد حان الآن لتحقيق السلام لجميع السودانيين، وأقر بشجاعة الحركة الشعبية والسلطات الانتقالية فيما يتعلق بالتوقيع على إعلان المبادئ في 28 مارس وهو ما يجسد الرؤية المشتركة للسودان الجديد، وأكد أن الوقت قد حان الآن لتثمر الجهود المشتركة عن تحقيق السلام. لقد تم بالفعل إرساء الأساس لاتفاقية سلام مع توقيع إعلان المبادئ في جوبا 28 مارس، وينبغي على الطرفين الالتزام به والامتثال له. نظم عدد من أساتذة الجامعات صباح الاثنين وقف احتجاجي أمام مقر مجلس الوزراء مطالبين بمعالجة تشوهات الهيكل الراتبي وتحسين أوضاعهم، وطلبت المذكرة التي تلاها أحد الأساتذة بوضع حد أدنى لأجور أساتذة الجامعات بما يعادل 2000 دولار للبروفيسور و1800 دولار للأستاذ المشارك و1550 للأستاذ المساعد و1150 دولار للمحاضر ومساعد التدريس 750 دولار، وطلبت المذكرة بتعديل الراتب سنويا ليعادل تلك القيمة وتعديل المعاش ليكون مساويا للراتب، كما شددت المذكرة على توفير السكن والعربات وتذاكر السفر واستثناء حملة الدكتوراه من التقاعد ما دام قادرين على العطاء. وأضاف أحد الأساتذة أثناء تلاوة المذكرة:
$1,150 المحافظ $1,150 مساعد التدريس $150 على أن يعدل الراتب سنويا لكي يكون مساويا لتلك القيمة، تعديل المعاش ليكون مساويا للراتب 2 3 بالإضافة للامتيازات العينية للأستاذ الجامعة التاريخية بتوفير السكن والعربات وغيرها من المستحقات استثناء حملة الدكتوراه من التقاعد كسوة الجامعات في العالم ما دام الأستاذ قادرا على العطاء، نأمل تفهمه وحسن استجابته لاستقرار.
وفي ولاية نهر النيل دخل اعتصام مواطني مدينة الدامر يوم السابع مطالبين بتوفير الخدمات، وأفادت مصادر راديو دبنجا أن اعتصام مواطني الدامر أمام رئاسة حكومة الولاية الذي يطالب بتوفير الخدمات الأساسية من صحة وكهرباء وماء الشرب متواصل ليوم السابع حتى أمس الاثنين دون وجود أي اختراق. من المقرر أن يعقد مجلس الأمن يوم بعد غدا الخميس جلسة حول السد النهضة في وقت تصل إلى نيويورك في غضون الساعات القادمة وزيرة الخارجية مريم الصادق لتقديم خطاب السودان أمام المجلس. وأبلغ وزير الري ياسر عباس السفيرة الفرنسية بالخرطوم التي ترأس بلادها الدورة الحالية لمجلس الأمن أن السودان لن يدخل في أي جولات تفاوض ما لم يتم الاتفاق على تغيير منهجية التفاوض، وأن يتم منح دور أكبر للمراقبين والخبراء، ورأى أن قضية سد النهضة تعقدت وأصبحت سياسية أكثر من كونها فنية. وعبر وزير الري ياسر عباس عن آمال بلاده في أن يستجيب مجلس الأمن لطلبه بإلزام أثيوبيا بعدم اتخاذ إجراءات أحادية من جانبها بخصوص عملية الملأ الثاني لسد النهضة. وقال الوزير عباس في مؤتمر صحفي أمس أن طلب السودان لمجلس الأمن يقع تحت البند السادس ولا يرمي لإيجاد مسار جديد للتفاوض، وإنما يدعو لتعزيز وتفعيل مسار التفاوض الحالي. وأوضح أن الطلب يشتمل على حس كافة الأطراف على عدم اتخاذ إجراءات أحادية وقبول مبدأ الوساطة. ونفى الوزير بشكل قاطع أن تكون أثيوبيا قد ملكت السودان معلومات بخصوص سد النهضة، وأكد أن الحكومة توافق على الاتفاق المرحلي شريطة أن يستمر التفاهمات المرحلية سارية لحين عرض الاتفاق المرحلي. وقع السودان وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة يوناتمس اتفاقية وضع البعثة لتسهيل مهامها. وقالت وزارة الخارجية في بيان أن الحكومة أبرمت اتفاقية وضع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان. وأشارت الخارجية في بيانها إلى أن الاتفاقية خطوة مهمة تسهم في تسهيل مهام البعثة، وأكد الطرفان وفقا للبيان أهمية التعاون بين أجهزة الحكومة وبعثة يوناتمس من أجل مخاطبة تحديات الانتقال وتحقيق الأهداف المشتركة. ومن المنتظر أن تفتح البعثة مكاتب إقليمية لها في مدن دارفور وشرق السودان وجنوب كردفان والنيل الأزرق. سجل الدولار الأمريكي يوم الاثنين انخفاضا مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي، بينما استقر سعره بحسب أسعار بنك السودان. وقال متعاملون في النقد الأجنبي أن سعر صرف الدولار في السوق الموازي انخفض إلى 453 جنيها، بينما أعلن بنك السودان عن 451 للشراء و 454 للبيع. وأرجع متعاملون في النقد الأجنبي انخفاض سعر صرف الدولار لقلة الطلب بجانب تقييد استيراد السيارات الصغيرة والحملات التي نظمها السلطات. انطلقت أمس الاثنين من مدينة عطبرة بولاية نهر النيل أول رحلة للقطار إلى مدينة بورسودان في رحلة تجريبية بعد توقف دامة ل 15 عاما. وأفادت مصادر راديو تبانجا أن القطار تحرك من محطة عطبرة أمس الساعة 8 صباحا متجه إلى مدينة بورسودان، على أن تكون رحلة العودة من مدينة بورسودان يوم غد الأربعاء. وحددت قيمة التذاكر للرحلات التجريبية بأسعار رمزية، حيث بلغ سعر التذكرة عطبرة هي 3000 جنيه وعطبرة بورسودان 4000 جنيه. وأضاف أحد الركاب في هذا الخصوص: الخبر الأخير في النشرة، أقر والي ولاية شمال كردفان خالد مصطفى بمشكلة مياه مدينة الأبيض، ووصف ملف المياه بالمعقد والشائك، وسيحال إلى لجنة إزالة التمكين للتحقيق فيها والمحاسبة. وقال خالد مصطفى في مؤتمر صحفي انعقد بأمانة حكومة الولاية أمس الاثنين أن حكومة الولاية أنفقت مبالغ طائلة لحل مشكلة مياه الأبيض، إلا أن مشكلة المياه معقدة وتحتاج إلى دعم فني وإداري. وأكد الوالي على ضرورة إحالة بعض الملفات إلى لجنة إزالة التمكين للتحقيق فيها والمحاسبة، وأشار إلى أن هناك 10 طرمبات في طريقة للمصادر الشمالية للمدينة من المسؤولية المجتمعية للشركة السودانية للموارد المعدنية. استمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.